بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله عند قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يمتن تعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم القصاص في القتلى أي المساواة فيه، وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليه المقتول إقامة للعدل والقسط بين العباد. وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل، حتى القاتل بنفسه، إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص، ويمكنه من القاتل، وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد ويمنعوا الولي من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدثين. ثم بين تفصيل ذلك فقال:
نعم، في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. هذا الخطاب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى خطابا لعموم المؤمنين، ليس خطابا للقاتل فقط، بل هو خطابا للقاتل ولأولياء الدم ولأولياء المقتول. يجب عليهم جميعا أن يعملوا بشرع الله وأن يمتثل أمره، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض عليكم، كتب بمعنى فرض وأثبت كما في الآيات القرآنية: كتب عليكم الصيام، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالله يقول: كتب عليكم القصاص في القتلى، العدل والمساواة، من قص الشيء بمعنى قطعه، أو من اقتصاص الشيء بمعنى التتبع، تتبع أثره. ومن هنا قيل للقاص بأنه قاص لأنه يتتبع الحكايات والأخبار. ويقول الله عز وجل: فارتدى على آثارهما قصصا. والقصاص شرعا تتبع الدم بالقود، تتبع الدم بالقود. فالله عز وجل يخبر في كتابه الكريم أنه فرض على هذه الأمة القصاص، وذكر في ختام هذه الآية ما يترتب على فعل ما فرضه الله عز وجل من حقن الدماء. فالله تبارك وتعالى أوجب القصاص لحكمة عظيمة، ولو أن الناس امتثلوا ما أمرهم الله عز وجل به لحقنت الدماء، ولكن الواقع يعتدي القاتل فيقتل، ثم يعتدي أولياء الدم فيقتلون غير القاتل، قد لا يكتفون بقتل القاتل لحمية الجاهلية فيقتلون عددا من جماعة وقرابة القاتل، لأنهم يرون أن مقتولهم شريف ورفيع ولا يتساوى بهذا القاتل، فيذهبون يقتلون عددا، وقد يتركون القاتل الذي أوجب الله عز وجل القصاص فيه، وقد تستعين كل طائفة بقبيلة أخرى تتحالف معهم لأجل الوصول إلى ما يريدون، ومن هنا تنشب الفتن والحروب وتكون الثارات، العداوات المستمرة. فالله عز وجل يقول كتب عليكم القصاص قصاصا مساواة وعدل، سواء كان في النفوس أو في الديات أو في الأعضاء والأطراف أو في الجراحات، فالله عز وجل أوجب القصاص. في القتلى جمع قتيل، كصرع جمع صريع. ثم بينا، سيقرأ الأخ جزاك الله،
ثم بين تفصيل ذلك فقال: الحر بالحر يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى، مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى. وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك، مع أن في قوله القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده، ولأن ما في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله أو أذية شديدة جدا من الولد له. وخرج من العموم أيضا الكافر بالسنة، مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة، وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه، والعبد بالعبد ذكرا كان أو أنثى تساوت قيامهما أو اختلفت، ودل بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له، والأنثى بالأنثى أخذ بمفهومها بعض أهل العلم، فلم يجز قتل الرجل بالمرأة، وتقدم وجه ذلك.
نعم، قوله عز وجل الحر بالحر يقول يدخل بهذا بمنطوقها الذكر بالذكر، لأن الحر يقابل العبد، فالله عز وجل يقول كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم فصل وبين فقال الحر بالحر يقابل الحر العبد. فإذا يدخل في قوله الحر بالحر الذكر بالذكر، ولا اعتبار في القصاص بالفضائل ولا بالصفات، بل كل حر يقتل بالحر، إذا قتل حر حرا فإنه يقتل به إذا كان مسلمين، ولا اعتبار بالفضائل أن يكون هذا عالما وهذا جاهلا، أو يكون هذا شريفا وهذا وضيعا، أو يكون هذا رئيسا وهذا مرؤوسا، أو يكون هذا جميلا ويكون هذا دميما، أو يكون هذا غنيا أو يكون هذا فقيرا، لا اعتبار بالفضائل ولا بالصفات، كما ذكر الله عز وجل الحر بالحر. فالعالم لو قتل الجاهل وطلب أولياء الدم القصاص فيقاصص به، والغني لو قتل الفقير وطلب القصاص يقاصص به، بل والرئيس لو قتل المرؤوس وطلب القصاص يقاصص به، والشريف والوضيع والجميل والدميم لعموم الآية الحر بالحر. ويدخل في ذلك الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، ذكر حر بذكر حر وأنثى حرة بأنثى حرة، الحر بالحر والعبد بالعبد، أيضا يقتل العبد بالعبد، سنأتي عليه، يقتل العبد بالعبد، إذا قتل عبد عبدا فيقتل به إذا طلب القصاص. يقول ولا عبرة بالقيمة، إذا كان العبد المقتول قيمته 10,000 والعبد القاتل قيمته 100,000 فلا عبرة بالقيم، بل يكون بينهما القصاص إذا طلبوا القصاص، لأن الله يقول والعبد بالعبد، أطلق الله سبحانه وتعالى فنطلق ما أطلق الله. قوله العبد بالعبد، هل معناه أن العبد لا يقتل بالحر، أو أن الحر لا يقتل بالعبد؟ أما المسألة الأولى هل يقتل العبد بالحر، فهذا محل إجماع، هذا لا خلاف فيه، أن العبد يقتل بالحر. الآن من القاتل ومن المقتول بهذا السياق؟ هل يقتل العبد بالحر؟ هذا سؤال. سؤال آخر، من هو القاتل ومن هو المقتول؟ أي نعم، العبد هو القاتل والحر هو المقتول. السؤال، هل يقتل العبد بالحر؟ يعني إذا قتل العبد حرا هل يقتل به؟ لا خلاف بين أهل العلم أنه يقتل به، لكن العكس، لو قتل حر عبدا فهل يقتل به؟ فيه خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنه لا يقتل به، وذهب الطائفة إلى أنه يقتل به، وهو الراجح لعموم قوله عز وجل في سورة المائدة: النفس بالنفس. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود وغيره: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب بالثيب، والزاني نعم، النفس بالنفس، منها النفس بالنفس. فهذا هو الراجح، أن الحر إذا قتل عبدا أنه يقاصص به، فالله سبحانه وتعالى يقول: الحر بالحر، من باب أولى إذا قتل العبد حرا، ويقول: العبد بالعبد، ومن باب أولى إذا قتل كما تقدم العبد حرا. أما العبد بالعبد كما هو ظاهر الآية، ومن باب أولى إذا قتل العبد حرا فإنه يقتل به. العبد بالعبد والأنثى بالأنثى، تقتل المرأة بالمرأة، وكما تقدم الاعتبار بالصفات ولا بالفضائل. وهل تقتل المرأة بالرجل؟ الله يقول: الأنثى بالأنثى. هل تقتل المرأة بالرجل؟ الجواب: نعم، تقتل المرأة. إذا كانت المرأة تقتل بالمرأة، فالمرأة تقتل بالرجل. إذا قتلت امرأة رجلا فتقتل به، من باب أولى. لكن لو كان العكس، قتل رجل امرأة، هل يقتل بها؟ إذا قتل رجل امرأة هل يقتل بها، مع أن الرجل أرفع من المرأة، وليس الذكر كالأنثى، ودية المرأة على النصف من دية الرجل. فيه خلاف بين أهل العلم، هذه المسألة فيها خلاف، والراجح أن الرجل يقتل بالمرأة لعموم آية المائدة: النفس بالنفس. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. ولحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده به صلى الله عليه وسلم. فالرجل إذا قتل امرأة يقتل بها، ولا يؤخذ من مال المرأة نصف دية الرجل، لأن بعض أهل العلم قال يقتل بها ولكن يعطونه نصف دية الرجل، لأن المرأة مثلا ديتها 100,000 والرجل ديته 200,000. قالوا إذا قتل رجل امرأة وطالبوا بالقصاص يقتل بها، ولكن يعطونها 100,000 حتى يحصل التساوي. لا، هذا ليس بصحيح. إذا قتل رجل امرأة لعموم ما تقدم يقتل بها. ثم ذكر رحمه الله، قال: وخرج، يعني قوله: فيكون منطوقه مقدما على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى مع دلالة السنة على ما تقدم حديث أنس على أن الذكر يقتل بالأنثى. وخرج من عموم هذا: الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد، لورود السنة بذلك. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقاد الوالد بالولد. من القاتل الآن؟ لا يقاد الوالد بالولد، من القاتل؟ الوالد هو القاتل، والمقتول هو من؟ الولد. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقاد الوالد بالولد. فإذا إذا قتل الوالد ولده عمدا فلا قصاص بينهما، هذا استثناء من العموم. ويدخل في هذا العموم، يعني لا يقاد والد بولد، يدخل فيه الجد، لأن الجد يعتبر والدا سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، ويدخل في هذا العموم الأم. الأم لو قتلت ولدها لا قصاص بينهما، لأن الأم والدة فتدخل في العموم، لا يقاد والد بولده. وحق الأم أعظم من حق الأب، حق الأم أعظم من حق الأب. إذا كان الوالد لا يقتل بولده فالأم من باب أولى مع دخولها في عموم النص. ولكن لو كان الوالد شريكا لآخر، اشترك اثنان في قتل رجل، أحدهما والد، اشترك اثنان في قتل رجل، أحد القاتلين هو والد للمقتول، فما الحكم؟ الجواب: بالنسبة للقاتل لا قصاص، بالنسبة للأب لا قصاص، أما بالنسبة للثاني فإذا طالبوا بالقصاص فإنه يقص لعدم وجود المانع، لكن على الوالد أن يدفع نص الدية. إذا طالبوا فيدفع نصف الدية، تعرفون إذا قتل الوالد ولده لا قصاص بينهما، أما الدية فهي ثابتة. إذا جاءت أم الولد قالت حكم الشرع أن هذا الرجل لا يقتل، قالوا لها نعم لأنه والد، فلها أن تطالب بالدية. الدية لا تسقط عن الوالد، لكن الذي يسقط هو إيش؟ القصاص. فإذا اشترك اثنان أحدهما والد في قتل الولد، فالوالد يسلم من القصاص بالنص، أما شريكه فإنه يقتل إذا طالبوا، ولهم أن يأخذوا من الوالد نصف الدية لأنه شريك. لورثة المقتول دون القاتل، إذا كان الأب هو الذي قتل الولد، فمن يقول العام سالم من الذي أخذ الدية؟ هم الورثة، إذا ترك والدا ترك زوجة ترك أولادا ترك إخوة وليس له والدان إلى آخره. ثم قرأنا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، يعني ذكر هنا تعليل، قالوا لأن يعني لأجل النص، ولأن ما في قلب الوالد من الشفقة، يقول لا يمكن للوالد أن يقتل ولده لأنه رحيم وشفيق إلا إذا كان مختلا في عقله، أو لأن الولد أساء إليه إساءة أذية شديدة حملته على القتل. عندنا النص، لو لم يأتي النص لكانت هذه الأمور غير معتبرة. عندنا النص: لا يقاد والد بولده. ثم قرأنا والعبد بالعبد، قال ذكرا كان أو أنثى تساوت القيمة إلى آخره. نعم تفضل تقرأ.
وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل، وأن الدية بدل عنه، ولهذا قال: فمن عفي له من أخيه شيء، أي عفى ولي المقتول عن القاتل إلى الدية، أو عفى بعض الأولياء، فإنه يسقط القصاص وتجب الدية، وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي. فإذا عفى عنه وجب على الولي، أي ولي المقتول، الولي المقتول، أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه. وعلى القاتل أداء إليه بإحسان من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية. فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء؟ وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان، مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف، ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان. وفي قوله: فمن عفي له من أخيه، ترقيق وحث على العفو إلى الدية، هو أحسن من ذلك العفو مجانا.
أحسن. نعم، قوله قال رحمه الله: هذه الآية فيها دليل على أن الأصل وجوب القود بفتح الواو، وجوب القود في القتل، وأن الدية بدل عنه، يعني القود القصاص القتل. فلهذا قال: فمن عفي له من أخيه شيء، أي عفى ولي المقتول عن القاتل إلى الدية أو عفى بعض الأولياء، فإنه يسقط وتجب الدية. المسألة الأولى أن قوله سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ما معنى هذا؟ فمن عفي له، قوله فمن اسم شرط جازم يعود إلى من؟ فمن يعود إلى القاتل. فمن عفي يدل على وجود عافي، من هو العافي؟ ولي الدم، ولي الدم. فمن عفي له من أخيه، الضمير في قوله أخيه يعود إلى من؟ إلى المقتول. إذن بهذا نعرف ما أراد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة. فمن عفي له من أخيه شيء، شيء هو الدم، يعني تنازلوا عن القصاص أو تنازلوا عن شيء من الدية. فيقول الله سبحانه وتعالى: إذا كان القاتل قد عفى عنه أولياء الدم، إذا كان القاتل قد عفى عنه أولياء الدم، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، هذا توجيه لكل من القاتل ولأولياء الدم. أما بالنسبة للقاتل فلا ينسى الإحسان، فقد أحسنوا إليه بأن أسقطوا عنه القصاص، وهو بالمثل عليه أن يقابل هذا الإحسان الإحسان بالإحسان، وهو أنه يدفع ما وجب عليه من الدية بإحسان. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، أولا نبدأ بأولياء الدم على الترتيب الآية، فاتباع بالمعروف هذا أمر لمن؟ لأولياء الدم. يقول: يا أيها الأولياء، إذا عفوتم عن القاتل وأسقطتم حقكم من القصاص فثبتت لكم الدية، فطالبوا بالدية فاتباع بالمعروف، طالبوا بالدية بالمعروف بدون أذية وبدون مشقة، ثبت الدين في ذمة القاتل وثبت لهم الحق أولياء الدم، فعليهم أن يطالبوا بمعروف. وأيضا قالوا: أداء إليه بإحسان، بالنسبة للقاتل عليه أن يؤدي بإحسان، لا ينسى الإحسان الذي أحسنوا إليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان بدون مماطلة وبدون مشقة ولا إتعاب؟ يعني يعفون عن القصاص فيذهب يتهرب ويماطل ويماكس ويؤذيهم ويشق عليهم ويضع لهم الوعود ويخلفها، لا، الله سبحانه وتعالى أمر الطائفتين بالإحسان، بالنسبة لمن له الحق أن يطالب بالمعروف، وبالنسبة لمن عليه الحق أن يؤدي بإحسان. ثم هنا في قوله سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء، شيء نكرة في سياق إيش؟ الشرط، نكرة في سياق الشرط، فمن عفي له من أخيه شيء، هذا يدل على أن أحدا من الأولياء إذا تنازل عن القصاص فإن القصاص يسقط. ومن هم الذين لهم حق المطالبة بالقصاص أو التنازل عن القصاص؟ الراجح أنهم الورثة، لأن هناك خلافا بين أهل العلم، هل هم العصبة هل هم الورثة؟ الراجح أنهم الورثة. فإذا تنازل أحد من الورثة عن القصاص فيسقط القصاص، ولو كان حق هذا المتنازل شيئا يسيرا، مثلا قتل رجل وله 20 من الإخوة، وله 20 من الإخوة، فكم نصيب هذا الأخ؟ واحد من كم؟ من 20. إذا جاء أحد الإخوة من أولياء الدم قال: أنا متنازل عن القصاص، فيسقط القصاص ولو كان حقه أقل القليل، لعموم الآية: فمن عفي له من أخيه شيء، شيء نكر في سياق الشرط، فتفيد إيش؟ العموم، سواء كان شيئا كثيرا أو كان شيئا قليلا. هذا هو الراجح، أن أحدا من الورثة ولو كان امرأة، لو كان عنده من الرجال من الإخوة من الأقارب العدد الكثير، جاءت امرأته تنازلت عن القصاص فيسقط القصاص، جاءت ابنته تنازلت عن القصاص يسقط القصاص، جاءت أمه تنازلت عن القصاص يسقط القصاص، لو مات عن أخ وأخت فالأخ يطالب بالقصاص والأخت تنازلت يسقط القصاص، هذا هو الراجح. ومسألة أخيرة أشار إليها رحمه الله أن الحق في ذلك لأولياء الدم، معلوم أن من قتل له قتيل فهو بين خيرتين، إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية، الحق في ذلك لولي الدم، إن تنازل عن القصاص فله أن يطالب بالدية، وليس هناك خيار للقاتل أن يقول القاتل لا أنا اقتلوني ما يمكن أن أدفع دية، إما أن تعفو عني أو تقتلوني. الجواب لا، الحق في هذا لمن؟ لولي الدم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا وإما أن يدوا، فهذا هو الراجح أن الحق راجع إلى أولياء الدم. إذا تنازل عن القصاص يجب وطالب بالدية يجب على القاتل أن يدفع الدية وليس له خيار في ذلك. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد.